الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، وهذا الباب ذكر فيه تفسير لبعض الآيات، بعضها آيات وقعت قبل الآية التي ذكرها في الباب الماضي. قال مجاهد: إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين، محيط بالكافرين، الله جامعهم. صبغة دين على الخاشعين، على المؤمنين حقا، بقوة يعمل بما فيه. وقال أبو العالية: مرض أي شك، وما خلفها عبرة لمن بقي، لا شية فيها أي بياض، لا بياض فيها. وقال غيره، قال غيره أي غير مجاهد، إن الأثر الأول قال قال مجاهد، هنا وقال غيره، قال الحافظ، والقائل هو أبو عبيد القاسم بن سلام، وكذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى. هذا الكلام نقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام وأبي عبيدة معمر بن المثنى. وقال غيره: يسومونكم يولونكم. الولاية مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، وإذا كسرت الواو فهي الإمارة أي الولاية. وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال قتادة: فباءوا فانقلبوا. وقال غيره: يستفتحون يستنصرون، شروا أي باعوا. راعنا من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا. لا يجزي لا يغني، خطواتي من الخطو، والمعنى آثاره. ابتلى أي اختبر، هذه عدة كلمات في سورة البقرة فسرها الإمام البخاري رحمه الله، فسرها نقلا عن السلف، عن مجاهد وعن قتادة وعن غيرهم. فبدأ بقوله شياطينهم في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم. فسر شياطينهم بأصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال غير مجاهد: إلى شياطينهم أي إلى رؤسائهم من الكفار والمشركين، ومعناها متقارب، بمعنى أنه إذا كانوا عند المؤمنين يظهرون الإيمان، وإذا رجعوا إلى أصحابهم إلى رؤسائهم وكبرائهم قالوا إنا معكم، أي لسنا مؤمنين فلا تظنوا أن مؤمنين حين نجالسهم أو نكون معهم. وجاء عن قتادة أنه قال إلى إخوانهم قال من إلى شياطينهم قال إلى إخوانهم من المشركين ورؤوسهم وقادتهم في الشر. والله محيط بالكافرين. قال الله جامعهم، محيط بهم أي جامعهم. وجاء من طريق أخرى أيضا عن مجاهد بزيادة في جهنم، الله محيط بهم أي جامعهم في جهنم. وهذا المعنى صحيح، وأيضا يشمل المعنى هذا الإحاطة في الدنيا، والله محيط بهم أي في الدنيا. ومعنى الإحاطة أنهم لا يخرجون عن علمه ومراقبته ورؤيته وتدبيره لهم، فهو محيط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة. فالمعنى الذي نقله البخاري هنا عن مجاهد هو بعض معنى الآية. فمن الإحاطة بهم أيضا جمعهم في جهنم. ومن الإحاطة بهم أيضا الإحاطة بهم في الدنيا، بمعنى أنهم تحت علمه ورؤيته وقدرته وتصرفه لا يخرجون عن ذلك. الصبغة فسرها بأنها الدين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، أي دين الله. وسمي الدين صبغة لأنه يظهر أثره على صاحبه كما تظهر الصبغة على الثوب الذي تصبغ به، فرب ثوب يكون أبيض فيصبغ بصبغ أسود فيظهر عليه السواد، أو يصبغ بصبغ أحمر. فسمى الله تعالى الدين صبغة لأنه يظهر أثره على صاحبه، يظهر أثره على أفعاله، لا يفعل الحرام، يلتزم بالواجبات، يظهر أثره على أخلاقه، على معاملته، على كلامه، فيغيره الدين. فإذا تدين الإنسان ظهر أثر الدين عليه وغيره. فلذا سمى الله تعالى الدين صبغة. على الخاشعين فسرها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الخاشعين على المؤمنين حقا. الخشوع أصل معناه في اللغة هو الاطمئنان وعدم الحركة والسكون، كما قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة لا تتحرك، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فأصل معنى الخشوع هو السكون والطمأنينة والمعنى الذي ذكره البخاري عن مجاهد على الخاشعين أي المؤمنين، أي الذين اطمأنوا بالإيمان والذين استقر الإيمان في قلوبهم، وهكذا الذين يجدون في صلاتهم خشوعا، الصلاة ليست ثقيلة عليهم، وإنا لكبيرة أي الصلاة ثقيلة وشاقة إلا على الخاشعين، قال إلا على المؤمنين حقا، أي فلا تكون ثقيلة عليهم. فالذين وقر الإيمان في قلوبهم واطمأنوا به واستقر الإيمان تكون الصلاة عليهم سهلة. بقوة يعمل بما فيه، خذوا ما آتيناكم بقوة، معنى اعملوا بما فيه، فأخذ الشيء بقوة هو العمل بما فيه. فمن لم يعمل بالقرآن أو السنة ما أخذها بقوة. وقال أبو العالية في تفسير قوله في قلوبهم مرض، قال أي شك. والمرض المذكور في القرآن نوعان، مرض شبهة وهو الشك والنفاق، ومرض شهوة وهو حب الخنا والفواحش. فالمرض نوعان المذكور في القرآن، مرض الشبهات الذي من آثاره النفاق والشك والتردد، وهو المذكور في سورة البقرة في قوله في قلوبهم مرض. والثاني مرض الشهوة، مرض حب الفواحش والميل إليها، وهو المذكور في قول الله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ففسر البخاري رحمه الله الآية التي في سورة البقرة نقلا عن أبي العالية أن المرض فيها هو الشك، وهذا أشد الأمراض التي تصيب القلوب، مرض النفاق، شك في هذا الدين هل هو حق أو ليس بحق، عدم القناعة به. وما خلفها أي في قوله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، قال عبرة لمن بقي. للمفسرين أقوال في تفسير ذلك، جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، قال بعضهم لما بين يديها أي للأمم السابقة، وما خلفها أي لمن بقي كما ذكره البخاري هنا للأمم الباقية التي ستأتي. وهذا فيه إشكال، لأن قوله فجعلناها نكالا لما بين يديها، ما حصل لها من العذاب لا يمكن أن يكون نكالا لمن سبقها من الأمم لأنهم لم يدركوها. والنكال والتنكيل إنما يكون للموجود، النكال معناه أن يعاقب بعقوبة تمنعه من العودة إلى ذلك الشيء الذي عوقب عليه، نكل به أي عاقبه عقوبة تمنعه من الرجوع إلى نفس ذلك الفعل الذي عاقبه عليه. فالقول بأن نكالا لما بين يديها أي من سبقها من الأم، هذا فيه نظر، لأن من سبقها من الأمم لا يمكن يعتبر بذلك لأنه قد مضى قبلها. فلذا بعضهم وجه قال معنى لما بين يديها أي لمن حضرها من الأمم التي قبلها وكانت حاضرة في ذلك الوقت، وما خلفها أي لمن بقي وسيأتي بعدها، وهذا المعنى لا بأس. وقال بعضهم لما بين يديها وما خلفها أي ما بين يديها وما خلفها في المكان ليس في الزمان، أي للقرى التي أمامها والقرى التي خلفها. ثم فسر قوله لا شية فيها، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إن بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فسر البخاري لا شية فيها نقلا عن مجار قال لا بياض فيها، أي أنها صفراء ليس في صف في لونها بياض. وفسره غيره بتفسير أشمل قال لا شيئة فيها أي ليس فيها لون غير لونها، يشمل الأبيض والأسود والأحمر، أي هي صفراء خالصة فليس فيها لون آخر. وهذا أشمل، فإن الشية من الوشي، والوشي هو الرسم على الثوب والتزيين له. الشية قال العلماء على وزن عدة، مأخوذ من وشي على وزن وعد، فالشية من الوشي كالعدة من الوعد. والمراد بالشية أي ليس فيها وشي ونقوش الثوب الموشى، أي المنقوش المرسوم عليه بألوان مزين، جاء في الحديث يدرس الإسلام أي ينمحي كما يدرس وشي الثوب، وشيه أي النقوش والزينة التي فيه. فمعنى قوله في هذه البقرة لا شية فيها أي ليس فيها لون غير لونها، ليس فيها لون آخر، لا بياض ولا سواد ولا حمرة ولا شيء، صفراء فاقع لونها. وقال غيره يسومونكم يولونكم، يسومونكم سوء العذاب، يولونكم فسر السوم بالولاية، يتولون عليكم ويعذبونكم. نقل الحافظ عن ابن جرير قال في معنى يسومونكم أي يريدونكم ويذيقونكم ويولونكم، يريدونكم سوء العذاب ويذيقونكم أيضا سوء العذاب. قال الحافظ ويحتمل أن يكون من السوم بمعنى الدوام، أي يديمون تعذيبكم، ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي. نعم، هذا المعنى أيضا محتمل، يسومونكم أي يعذبونكم عذابا دائما مستمرا، كما تسمى الماشية التي ترعى أكثر الحول تسمى سائمة. قال الولاية، الولاية ليس في سورة البقرة إنما في سورة الكهف، هنالك الولاية لله الحق، وإنما ذكره البخاري استطرادا لما ذكر يولونكم ذكر الفرق بين الولاية والولاية، فقال الولاية مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، أي في تلك الآية بمعنى الربوبية، هنالك الولاية لله الحق، ومنه منزلة الولاية من قولهم هذا ولي. أي نال الولاية. وإذا كسرت الواو فهي الإمارة، ولاية أي إمارة رئاسة، ولاية اليتيم أي القيام بأموره والتصرف فيها، فالولاية بالكسر معنى مسؤولية، إمارة تصرف في شيء، والولاية معنى في حق الله ربوبية، هنالك الولاية لله الحق. وظل الولاية كما سبق أخذا من الولي، مرتبة الولاية. وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها إلى أن قال وفومها. بعد السيغصة ما هو الفوم؟ قال الحبوب التي تؤكل كلها فوم، من فومها أي من الحبوب التي تؤكل. قال الحافظ هكذا حكاه الفراء في معاني القرآن عن عطاء وقتادة، قال الفوم كل حب يختبز. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن الفوم الحنطة، خاص بالحنطة. وحكى ابن جرير أن قراءة ابن مسعود الثوم بالمثلثة، وبه فسره سعيد بن جبير وغيره، فإن كان محفوظا فالفاء تبدل من الثاء في عدة أسماء فيكون هذا منها. وهذا هو ظاهر سياق الآية، أنهم طلبوا هذه الأشياء الخضار، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وبصلها وثومها وبصلها وعدسها، ففسروا الفوم بالثوم المعروف، وأن الثاء قلبت فيه فاء. وقال قتادة فباءوا أي انقلبوا، انقلبوا ورجعوا. وقال غيره يستفتحون يستنصرون، وهذه الآية في اليهود، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون، يقولون سيخرج فينا نبي وقد قرب زمانه ننتصر به عليكم، فكان يستفتحون يستنصرون به. فلما جاءهم هذا النبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فمعنى يستفتحون أي يستنصرون، شروا أي باعوا، بئس ما شروا ولا بئس ما شروا به أنفسهم أي باعوها. راعنا من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. بقي راعنا، هل هي فعل أمر بدون تنوين لا تقولوا راعنا، أو هي اسم منون لا تقول راعنا ولكن يوقف عليه بدون تنوين؟ هي في القراءة المعروفة هي فعل أمر بدون تنوين، وهذه المقالة قالها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون راعنا بمعنى راعي أحوالنا، اسمعنا، أرعنا سمعك، فكانوا يوهمون الناس أنهم يريدون هذا المعنى، وهم يريدون الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون راعنا من الرعونة. والرعونة بمعنى الحمق، والأرعن الأحمق الأهوج. فنهى الله تعالى المؤمنين عن هذه المقالة، وإنما نهاهم الله تعالى عنها حين استعملها اليهود لهذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فلو تكلم بها الإنسان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ويريد معنى آخر فهذا ليس داخلا في النهي، إنما نهاهم الله عن موافقة اليهود أن يقولوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تنقص له. الآن الناس يستعملون راعنا بمعاني كثيرة، منهم من يقول راعنا بمعنى قدرنا، أي إذا أراد يشتري شيئا في ثمن السلعة يقول راعنا راعني، أي بمعنى أنقص في الثمن لا تكثر الثمن. ومنه من يقول راعنا أو راعني أو راعي أي انتظرني حتى آتيك، فهذا ليس داخلا في النهي، فإن الله تعالى إنما نهى عن ذلك، عن هذه الكلمة، حين استعملها اليهود في هذا المعنى الباطل، فلا يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نوافق اليهود في مقالتهم الباطلة. وأما مستعملها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى آخر غير ما أراده اليهود، فهذا ليس داخلا في النهي أصلا. وفي هذا فائدة، أن الكلام القبيح إذا استعمله أناس، أو أن الكلام إذا استعمله أناس بمعنى قبيح، أن المسلم يجتنب ذلك الكلام وإن كان قصده به حسنا. فإن الله تعالى نهى المؤمنين عن هذه الكلمة أن يخاطبوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن قصدهم حسن، ولم يقصدوا ما قصدته اليهود. قال: لا يجزي، أي لا يغني. سورة البقرة: لا تجزي نفس عن نفس شيئا. خطوات من الخطو، والمعنى آثاره. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي من الخطو آثار الشيطان. والمعنى: لا يستدرككم الشيطان، فالشيطان لا يأمركم بالشر دفعة واحدة، وإنما يستدرككم خطوة خطوة، فأنت إذا اتبعت خطوات الشيطان أضلك وأزلك، فاجتنب ما يريده الشيطان منك من أول الأمر. ابتلاء يختبر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه أي اختبره. إذن هذه عدة آيات وعدة كلمات في آيات فسرها الإمام البخاري رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،